أيضا أن يروض نفسه مع زوجته. وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قصة مبكية، قال اتصلت بي امرأة فقال لما بدأت في الكلام وبدأت تتحدث عن زوجها الذي قد مات، قال والله الذي لا إله إلا هو ما استطاعت أن تكمل حديثها من البكاء. لماذا؟ لعظم هذا الزوج في قلبها، لأنه قد دخل في قلبها. وهكذا ينبغي للزوج أن يدخل في قلب زوجته. كثير من الرجال يقول الزوجة ما تطيع، لماذا؟ هل روضت هذه الزوجة على الطاعة؟ هل روضتها على السنة؟ كذلك هذه الزوجة إذا دخل هذا الزوج في قلبها لا شك أنه ملكها وأصبحت مطيعة له. كذلك الزوج لا بد أن تدخل هذه الزوجة في قلبه حتى يصبح على قلب واحد فيتأثر بها كما تتأثر به، فإذا أصابها شيء كأنه هو المصاب، وإذا أصابه شيء كأنها هي المصابة. فينبغي أن يكون روحين في جسد، أي الزوجين، واضح؟ أو يكون جسدين وهما روح واحد، يعني العكس على ما ذكرنا، فهما في حق أنهما جسدان لكن يكون على روح واحدة، فيتألم الزوج لزوجته وتتألم الزوج لزوجها لأنهما يعيشان في مكان واحد إلى آخر العمر. فمثلا الزوجة لما تعيش مع أبيها وأمها ربما تعيش 10 سنوات، 12 سنة، 20 سنة، ثم بعد ذلك تعيش مع من؟ مع زوجها، ربما تعيش 40 سنة، 50 سنة، فأي المكان عاشت أكثر؟ مع زوجها لا شك ولا ريب. فهذه المعيشة لا بد أن تتروض وأن يصبح هذا البيت بيت إسلامي. فإذا قال الزوج لزوجته افعلي كذا وهو أمر مباح أو أمرها بأمر شرعي فعليها أن تنفذ وتتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر ولا تعصيه في المعروف. كذلك الزوجة إذا نصحت زوجها في أمر قد أخطأ فيه فعليه أن يقول سمعت وأطعت ولا يتكبر ويتجبر. لماذا؟ لأن هذا الأمر أمر سماوي وهي تنكر عليه منكر، فعليهما أن يتفقا، وإلا في أو في حديث هذه المسألة والكلام على هذه المسألة يطول، وقد تكلمت مرارا وتكرارا في غير ما درس على طاعة الزوج للزوجة والزوج لزوجها. نسأل الله أن ييسر يعني كلمة عندما نجد فرصة إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة بإسهاب. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصل بنا الحديث على صلاة الكسوف، وقد تكلمنا قبل ذلك على الصلاة قيب الطهور وهي سنة الوضوء، قد بينا ما ورد فيها من الفضل من حديث بلال، وتكلمنا كذلك على صلاة الاستخارة وعرفنا ما معنى الاستخارة وبينا ما فيها من أحكام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الكسوف. وقد بينا أن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس وعلى القمر، فتقول: كسفت الشمس وخسفت الشمس، وكسف القمر وخسف القمر. فيطلق الكسوف والكسوف على القمر والشمس كما قال ذلك ابن الأثير، وقد بينا لكم ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا خسف القمر وكسفت الشمس استحب أن ينادى الصلاة جامعة. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، واضح؟ ويجوز أن يقول الصلاة جامعة، واضح؟ يعني يقول الصلاة جامعة، ويجوز أن يقول الصلاة أو الصلاة جامعة. أما بالرفع فقد بينا لكم على أنها مبتدأ وخبر، أما على النصب فهي أي الصلاة نصبت على الإغراء، والثاني على الحال أي احضروا الصلاة، احضروا الصلاة في حال كونها جامعة، واضح؟ هذا معناه، احضروا الصلاة في حال كونها جامعة، هذا على أنها منصوبة، واضح؟ إذن إذا قال المؤذن أو المنادي بعد أن خسف القمر أو خسفت الشمس قال الصلاة جامعة، أو قال الصلاة جامعة، لا نخطئ هذا القائل أو نقول أنه قد لحن، لأن هذا صحيح وذاك صحيح، واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، نودي إن الصلاة جامعة. يريد المصنف رحمه الله تعالى بذلك أن يثبت ما ذكر، يعني أن قولنا الصلاة جامعة هذا ليس من عندي، هذا قول المصنف، وإنما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر، واضح؟ فقال نودي إن الصلاة جامعة. وهل يؤذن لصلاة الكسوف؟ كلا، لا يجوز الأذان لصلاة الكسوف. لماذا؟ لأن المقتضى الذي يقتضي الأذان لصلاة الكسوف موجود، واضح؟ مقتضى الأذان وهو جمع الناس موجود، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأذان لهذه الصلاة دلنا على أنه لا يجوز أن يؤذن لصلاة الكسوف، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا واجب، أي واجب أن نأخذ بتركه. وقد بينا مرارا وتكرارا أن التروك تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد بيناها لكم وليس لنا حاجة أن نعيد، وهذا من القسم الذي مقتضاه موجود والمانع غير موجود. هل هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأذان لصلاة الكسوف؟ ليس هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يؤذن لصلاة الكسوف، والمقتضى للأذان موجود وهو أن يجمع الناس، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدلنا هذا على أن تركه صلى الله عليه وسلم هنا واجب تعبدي،
ولا يجوز لنا أن نؤذن كما في صلاة العيدين، واضح؟ كما في صلاة العيدين. ولا يجوز للمرء أن يؤذن لصلاة الكسوف الأذان المعروف. لماذا؟ لأنه إذا أذن قد أحدث في أمرنا كما قالت عائشة، طبعا هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فيصبح هذا العمل رد، فيصبح هذا العمل رد على صاحبه. ثم قال المصنف: فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام ركعتين. صلاة الكسوف كم ركعة تصلى؟ يصليها الإمام ركعتين فقط، واضح؟ يعني صلاة الكسوف تصلى ركعتان أو يصليها الإمام ركعتين. قال: صلى بهم الإمام ركعتين على نحو ما جاء في هذا الحديث. على نحو ما جاء في هذا الحديث. ما هو الحديث؟ قال: عن عائشة. انظروا قبل أن نسوق الحديث، قال: فإذا اجتمع الناس، واضح؟ إذن على الإمام إذا نادى أن الصلاة جامعة ينتظر قليل حتى يجتمع الناس ولا يستعجل، ثم يصلي بهم ركعتين. وذلك لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد. انتبهوا لهذا اللفظ، خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد. لماذا خرج إلى المسجد؟ خرج صلى الله عليه وسلم فزعا، ظن أن القيامة قد قامت، وذلك أن خسوف الشمس والقمر ليس أمر هين كما يظنه الناس، بل هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله به عباده. تخيل أن هذه الشمس قد خسفت أو خسفت ولم يرجع نورها أبدا، كيف يكون حال الناس؟ لا شك أنهم سيكونوا في أسوأ حال. لماذا؟ لأن الله جعل الليل لباسا والنهار معاشا، فكيف يستطيع الإنسان أن يعيش بدون هذه الشمس؟ وتكثر في ذلك الأمراض والأوبئة، فلذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. فكذلك إذا خسف القمر أو كسفت الشمس على الإنسان أن يفزع إلى الصلاة، ولا يقول: قد أعلمنا أو قد أعلمنا من قبل أنها ستخسف هذه الشمس في الساعة الفلانية، فإن ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا من علم الفلك الذي يعلمه الفلكيون الذين يرون حركة الشمس، ولا يعني ذلك أنهم إذا علموا ذلك أن هذا يقلل، كلا، بل هو يزيد يقينا على أن الأمر ليس بالهين. فمن الذي حرك موقع هذه الشمس وموقع هذه الأرض حتى حجب نور هذه الشمس؟ الله سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب. ولماذا فعل ذلك؟ يخوف بهما عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر في الدنيا، فما بالك بيوم القيامة. لأن اجتماعهم هذا وهو الفزع إلى الصلاة بسبب خسوف الشمس جرى السلف إلى الصلاة، فما بالك بيوم القيامة عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل؟ ما بالك يوم القيامة، يوم الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى؟ هناك يتذكر الإنسان ما سعى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي للحياة البرزخية. لكن هل ينفعه ذلك؟ كلا. هل ينتظر أو ما بالك إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. الله أكبر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، الأم والأب اللذان هم أغلى الناس عندك، يوم القيامة تفر منهم تقول لأمك إليك عني إليك عني إليك عني، وكذلك تقول لأبيك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يفر من زوجته وصاحبته، أي من زوجته التي هي ربما كانت في الدنيا أغلى الناس. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بشأنه، حتى الأب يتبرى من هذا الابن الذي هو فلذة كبده، الذي إذا مرض أو مرض أو جرح جرح بسيط وجدت هذا الأب ربما جرى من مستشفى إلى مستشفى ومن مكان إلى مكان كالمجنون حتى يعالج هذا الابن الغالي عنده. لكن يوم القيامة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد مشغول بحاله. لماذا؟ حتى الرسل يجثو على ركبهم يقول اللهم سلم سلم، وهم من؟ وهم الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، فما بالك أيها العبد الفقير. فهذا الكسوف والخسوف يذكرنا بأحوال يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة لا شك ولا ريب، فهناك تنفع الأعمال. أما هذه أو هذا الضياع للأوقات في الدنيا، هناك يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لماذا؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فلان الذي أضلني وأضاعني، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. إلى ماذا؟ إلى متابعة المسلسلات والمباريات، إلى الضياع في الشوارع وإضاعة الأوقات، إلى القيل والقال، إلى التكلم في الناس وفي أعراض الناس. يا ليتني لم أتخذ فلانا، يا ليتني لم أتخذ فلانة خليلة، لقد أضلني لقد أضلتني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعلى الإنسان أن يتذكر وأن يستعد لهذا اليوم. فصلاة الكسوف والخسوف تذكرنا أو تذكرنا بهذا الجمع العظيم. فلذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة إلى الصلاة. لماذا؟ خوفا من هذه القيامة التي إذا قامت لا ينفع الإنسان حين ذاك التوبة والندم، ولا ينفعه أن يقول يا ليت ويا ليت ويا ليت، لأن الندم هناك لا ينفع أبدا. ثم قالت عائشة خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، أي وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقام الناس وصفوا وراءه. ثم قالت فكبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة. وهذا فيه دليل على أنه بعد أن يكبر ويقرأ الفاتحة، لأنكم تعلمون أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وكذلك دعاء الاستفتاح يذكره وهو واجب على الصحيح، بعد أن يكبر ويقرأ الفاتحة قالت قرأ قراءة ماذا؟ طويلة، أي أطال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته. ثم كبر، انتبهوا، بعد أن انتهى من قراءته كبر صلى الله عليه وسلم فركع ركوعا طويلا. بعد أن انتهى من قراءته وكبر ثم ركع، ركع نحوا أو قريبا من قيامه ركوعا طويلا، واضح؟ وذلك حتى يبين ويتذلل ويخضع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يزيل ما حصل لهذا الكون أو لهذه الشمس. ثم قالت ثم قال سمع الله لمن حمده. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سمع الله لمن حمده، أي بعد أن انتهى من ركوعه الأول قال سمع الله لمن حمده، والكلام للرجال والنساء لأن هذه الصلاة هي عامة لجميع المسلمين وليس خاصة بالرجال، بل كما ثبت في حديث عائشة أنها كانت تصلي مع النساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. واضح؟ ومن روى لنا هذا الحديث؟ امرأة، وهي أمنا عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد. انتبهوا، بعد أن قال سمع الله لمن حمده ما قال الله أكبر هو ساجدا، كلا، بل رجع وقرأ مرة أخرى. انتبهوا، رجع وقرأ، قالت وقرأ قراءة طويلة، يعني بعد أن ركع الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده، بعد ذلك استعاذ وبسمل ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة، قالت هي أدنى من القراءة الأولى، هي أدنى من القراءة الأولى، أي أنها أقل من القراءة الأولى. ثم كبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وركع ركوعا طويلا. كم ركوع الآن أصبح؟ صار ركوعان في ركعة واحدة، واضح ولا لا؟ صار ركوعان في ركعة واحدة. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يركع ركوعان في ركعة واحدة، واضح ولا لا؟ هو أن يركع النبي أو يركع ذاك الرجل، أو عليك أن تركع ركوعين في الركعة الواحدة، واضح؟ ثم قالت وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد. انتبهوا، قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لم تذكر ربنا ولك الحمد في الركوع الأول، فدل هذا على أنه رجع مباشرة إلى القراءة، واضح؟ رجع مباشرة إلى القراءة. قالت ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة، واضح؟ مثل ذلك، يعني كما فعل في الركعة الأولى، في أربع سجدات، قالت فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف صلى الله عليه وسلم. كم ركع؟ ركع ركوعين النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، والسجود معلوم لديك، يسجد سجودين في ركعة واحدة، إذن صار أربع ركوعات في ركعة في ركعتين، وأربع سجدات في ركعتين، واضح؟ هذه هي صفة صلاة الكسوف، واضح؟ هذه هي صلاة أو صفة تبقى. هذه هي صفة صلاة الكسوف، واضح؟ حتى انجلت الشمس. أما ما ورد من الأحاديث في مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ست ركوعات أو أكثر من ذلك أو أدنى، فاعلم أن ذلك ليس بصحيح، بل هو شاذ. لماذا؟ لأن الخسوف أو الكسوف لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، واضح؟ والصلاة لم تحصل إلا مرة واحدة، فكيف يركع ركوعين في ركعة ثم ينقل إلينا أنه ركع ست ركوعات أو ست ركوعات، هذا غير صحيح، واضح ولا لا؟ واضح. ينقل إلينا أنه ركع ست ركوعات، فإذا الصحيح أن يركع ركوعين في ركعة واحدة ثم الركعة الثانية يركع ركوعين كذلك، واضح. ويكبر ثم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة، يستفتح أي دعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ طويلا ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يرجع ويستعيد، وكذلك يبسمل ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة ثم يكبر ويركع ثم كذلك بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده، وبعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يهوي ساجدا ويسجد السجود الأول ثم يجلس الجلسة بين السجدتين ثم يرجع ويسجد ثم يقوم بعد السجدة الثانية ويجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى، واضح إلى هنا؟ فهذه هي صفة صلاة الكسوف. ماذا قالت عائشة؟ وانجلت الشمس قبل أن ينصرف صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الخطبة بعد الصلاة. اختلف أهل العلم هل يسن خطبة بعد الصلاة أو لا تسن خطبة بعد الصلاة، والصحيح أنه أو أنها تسن خطبة بعد الصلاة. لماذا؟ لما ثبت مما نذكره الآن من الحديث. قال يسن للإمام إذا سلم من الصلاة أن يخطب الناس، أن يخطب الناس بعد أن ينتهي من صلاته ويسلم ثم يتجه إلى الناس ويخطب الناس. قال فيعظهم ويذكرهم، يعظهم ويذكرهم بأن مسألة كسوف الشمس أو أن كسوف الشمس وكسوف القمر أو كسوف القمر ليس بالهين وأمره ليس هين، لأنه لو شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يعيد ضوء هذين القمرين من باب التغليب لما أعادهما إلينا، واضح؟ قال فيعظهم ويذكرهم ويحثهم على العمل الصالح، واضح؟ هذا مما ينبغي أن يكون عليه الإمام. قال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس إلى آخره. واعلموا أن الشمس كما سيأتي في الحديث خسفت بإذن الله، لأنه في هذا اليوم قد مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم خسفت الشمس لموت رجل عظيم، لأنهم كانوا يعتقدون أن الشمس لا تنخسف إلا لموت عظيم، فقالوا إنما خسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واعظا ومذكرا فقال أو فقالت عائشة ثم ذكر أو ذكرت صفة الصلاة، هذا الكلام الراوي، ثم ذكرت صفة الصلاة قالت ثم سلم أي بعد الصلاة، والصفة قد ذكرناها لكم، وقد تجلت الشمس فخطب الناس، فخطب الناس أي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله، علامتان من علامات وجود الله سبحانه وتعالى، ومن علامات قوة الله سبحانه وتعالى، ومن علامات أنه القادر سبحانه وتعالى، فهي دليل على وجود هذا الخالق وعلى أنه المعبود المستحق للعبادة، لأن الكون بيده سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله، وأضافها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو المتصرف في في هذا الكون سبحانه وتعالى، وهو المتصرف فيهما. لو اجتمع الناس كلهم الآن على أن يرجعوا ضوء الشمس عند الكسوف أو الخسوف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما يستطيعوا. بل في بلادي أو في البلاد التي تأتيها الأعاصير لو استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم هذه الأعاصير لفعلوا، وهم لا يستطيعون، وهم أقروا بذلك، بل يحذروا قبل أن تأتي هذه الأعاصير بمدة. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعوا أن يقاوموا هذا المخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فكيف بك أيها العبد الفقير الحقير تقاوم رب السماوات والأرض وتجاهر الليل والنهار بالمعصية؟ إذا كان هذا الإعصار ما نستطيع أن نقاومه، فكيف بنا نقاوم رب هذا الإعصار سبحانه وتعالى؟ ولا نخجل ولا نخاف ولا نهاب. وإذا جاء أمر من هذه الأمور الدنيوية فزعنا وخفنا، أما أننا نعصي رب السماوات والأرض فهذا علينا يسير، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يزيل عقيدة المشركين وعقيدة من يعتقد أن الشمس والقمر إنما ينخسفان لموت أحد أو لحياته، أي ما معنى الحياة؟ أي لولادته، واضح؟ أي ولد عظيم فلذلك خسفت الشمس. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي هذه العقيدة الباطلة، قال: لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. فإذا رأيتموها، قال فاذهبوا، قال فافزعوا أي استعجلوا، لأن الأمر ليس بالهين كما تظنون، فافزعوا من الفزع والهرع والخوف، لأن الإنسان كما تعلمون لو رأى ما يخيفه لهرب جاريا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افزعوا إلى الصلاة مستعجلين غير متوانين. ثم قال: وعن أسماء قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، أي بالعتق، واضح؟ أمر بأن يعتق العبيد، وأمر بالتصدق، وأمر 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 صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى تنجلي هذه الشمس، وحتى لا يحصل ما يحصل من الكوارث. وعن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا. من الذي قام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قام فزعا، أي حاله فزع صلى الله عليه وسلم، ما قام وهو يضحك ويبتسم كما يفعل كثير من الناس الآن. إذا خسفت الشمس أو القمر تجد ربما يبتسم ويضحك وإلى آخره، ولا يبالي، بل ربما بعضهم قد لبس تلك النظارات التي ظنوا أنها تحميهم من أشعة الشمس كما ذكر، ويجلس يرى الشمس وما يعلم أن هذه إنما خسفت ليست للمنظر والتمنظر، وإنما للعبرة والعظة، حتى يتعظ الناس ويعلموا ويرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا أنها خسفت حتى نجلس نرى، بل فافزعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقام صلى الله عليه وسلم فزعا خائفا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وما حصل ذلك إلا لشدة الموقف، يخشى أن تكون الساعة، أما نحن فلا نخشى أن تكون الساعة، بل نجلس ننظر. يخشى صلى الله عليه وسلم أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام، يعني صلى بأطول ما رأيت من القيام، وركوع وسجود رأيته قط يفعله، يعني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أطال في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده مثل ما فعل في هذه الصلاة، وذلك لفزعه صلى الله عليه وسلم ولخوفه أن تكون هذه الساعة. وقال هذه الآيات، قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الراوي وقال أي صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات التي يرسل الله، يعني هذه الآيات العلامات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لا تكون لموت أحد ولا لحياته، لا تكون لموت أحد ولا لحياته كما تظنون، ولكن يخوف الله بها عباده. إنما هذه يرسلها من باب التخويف، يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره سبحانه وتعالى. إذا رأيتم هذه العلامات وهذه الآيات البينات الواضحات فافزعوا إلى من؟ إلى رب السماوات سبحانه وتعالى، افزعوا إلى ذكره، وافزعوا إلى استغفاره، وافزعوا إلى دعائه حتى يجلي ويكشف ما بكم سبحانه وتعالى، لأنه لن ينجلي إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، فافزعوا إليه حتى يجلي ما بكم. ثم قال المصنف وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره الوجوب، يعني أن صلاة الكسوف واجبة، وهذا هو الصحيح، الصحيح أن صلاة الكسوف واجبة، واضح؟ صلاة الكسوف واجبة لأمره صلى الله عليه وسلم فافزعوا، والأصل في الأمر للوجوب إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة هنا تصرف الأمر، فيبقى الأمر للوجوب، أي أن صلاة الكسوف واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال فتكون صلاة الكسوف فرض كفاية، فتكون صلاة الكسوف فرض كفاية. قلت بل هي فرض عين على المستطيع، واضح؟ هي فرض عين. قال كما قال أبو عوانة في صحيحه، بيان وجوب صلاة الكسوف، يعني باب بيان وجوب صلاة الكسوف، أي أنه يرى أن صلاة الكسوف واجبة. ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها، وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في صحيحه، فإنه قال فيه باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر. باب الأمر، وإذا قال الأمر ولم يقول للاستحباب فاعلم أنه يريد به الوجوب، واضح؟ هذا صنيع من؟ ابن خزيمة. ابن خزيمة إذا قال باب الأمر في كذا ولم يقول باب أمر الاستحباب، ما قيده، اعلم أنه يريد بذلك الوجوب. قال وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها. قال الحافظ في الفتح فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، يعني جمهور أهل العلم، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ولم أره لغيره، إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، وبالإجماع أن الجمعة واجبة، واضح؟ إذن الإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن صلاة الكسوف واجبة، وإلا ما الفائدة أن يجريها مجرى الجمعة، واضح؟ فلذلك عنده صلاة الكسوف واجبة. ونقل الزين بن المنير ونقل الزين الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها. أوجب ماذا؟ أوجب صلاة الكسوف. إذن هذا قول لأبي حنيفة. وكذلك نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجبة، أنها واجبة. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الكسوف واجبة. قلت وهذا هو قول، أو إلى هذا ذهب الألباني. العين، البحث العين، كما في الهامش نقلا من تمام منا، وكذلك الشيخ، يعني ذهب إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد الخامس في الصفحة 37 400 إلى 40 إلى 40 و200، واضح؟ ونقله عن ابن القيم 40 و200، هذا كله بحث ذكره هناك. خلاص اكتب الصفحة الأولى واترك الثانية. ونقل أو ونقله عن ابن القيم، واضح؟ ونقله عن ابن القيم طبعا 440، واضح؟ إلى صفحة 440، أكيد الخطأ في الكتابة. ونقل هناك الوجوب عن ابن القيم، ولا شك في أنها واجبة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أي هو تصرف فيه، ارجع إلى تمام منا تجد أن الشيخ يقول بالوجوب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء، والاستسقاء استفعال أي طلب السقيا، واضح؟ استسقى أي طلب السقيا، فاستسقى أي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. قال: صلاة. إذن هناك صلاة للاستسقاء، واضح؟ وأضاف الصلاة إلى الاستسقاء. قلت وذهب الجمهور إلى استحبابها، أي إلى استحباب ماذا؟ صلاة الاستسقاء. وخالف أبو حنيفة فقال: لا تسن الصلاة للاستسقاء. قال: الاستسقاء إنما هو دعاء فقط وليس فيه صلاة. هذا قول لأبي حنيفة. ونقل أبو بكر الرازي عنه، عن من؟ عن أبي حنيفة، فعل الصلاة والترك، فعل الصلاة والترك. إذن للإمام أبي حنيفة قولان، واضح؟ له قولان في المسألة، واضح ولا لا؟ إيش؟ بعدين خلص سؤالك. الآن مذهبهم ما نهتم فيه، الآن نهتم نحن بالدليل، واضح؟ فهم ربما يأخذوا بالقول الأغلب الذي ورد عنه. انتهى كلامه، واضح؟ إذن صلاة الاستسقاء الصحيح من أقوال أهل العلم أنها مستحبة، وهذا مذهب جمهور العلماء، غير أنه نقل عن أبي حنيفة أنه قال إنما هي دعاء ولا تسن لها الصلاة، ونقل عنه الفعل والترك. قلت وخالفه أصحابه، خالفه أصحابه إلى قول الجمهور. أخذت الجواب؟ وخالفه أصحابه إلى قول الجمهور، يعني أنها صلاة مستحبة، واضح؟ راجع فتح الباري المجلد الثاني في الصفحة 71 و500 71 و500 والروضة الندية المجلد الأول في 93 و300. واضح؟ إذن صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء صلاة مستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل خالف الأحناف قول أبي حنيفة، وذلك لأن الدليل صريح واضح لا يحتمل، فما استطاعوا أن يذهبوا إلى قوله فرجعوا إلى قول الجمهور، رجعوا إلى قول الجمهور. ثم قال كم بقي من الوقت؟
نقف على هذا إن شاء الله، ظهر نحن نأخذ التعاريف فقط ثم نقف. إذا كان لديكم سؤال حتى النساء يلقين من نفس المكان من فوق من عند الباب. ارفع صوتك. أي هذه ذكرتها لك أنا في البداية، قلت في الركعة الأولى ما يقول ربنا ولك الحمد، يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم إلى آخره، ويدخل في القراءة.
السؤال الثاني، إذا كان الإمام
يصلي بعد انجلت الشمس، هل يصلي؟ لا، هنا أصلا حتى انجلت الشمس بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وخطبهم بعد انجلاء الشمس. واضح؟ لا، يكرر الصلاة جامعة حتى يسمع الناس. واضح؟ لكن لو قال الصلاة جامعة وسكت، ايش هذا؟ من المتكلم؟ ما يعلم. لكن لو كرر الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة ثم سكت ثم رجع كرر حتى يجتمع الناس، لا، هي مستحبة لأنها من فعله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وليست بواجبة. لا، ما نستطيع أن نوجب على النساء الصلاة في المسجد بخلاف صلاة العيدين كما سيأتي. واضح؟ أما الكسوف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افزعوا، وهذا أمر، والذي ورد هو عن الرجال فقط، وإن ثبت أن عائشة صلت خلف الرجال فهذا جائز، أما أننا نقول هو واجب على النساء فلا، ما نستطيع. أي فرض عين، حتى المرأة تصلي في بيتها، المرأة ما تعرف تصلي في البيت. واضح؟ هي الصلاة إذا ما زالت الشمس تصلي المرأة في بيتها. واضح؟ فافزعوا إلى الصلاة. أنا افزعوا، لا تتركوا الصلاة، سواء كنتم نساء في البيت فافزعوا إليها، رجالا اجتمعوا وصلوا. واضح ولا لا؟ فحتى لو ترك الإنسان الصلاة في المسجد صلاة الكسوف عليه أن يرجع ويصلي في البيت إذا لم تنخسف، إذا لم يعني ترجع الشمس من كسوفها. واضح؟ أما إذا انجلت الشمس فلا صلاة، لأن الصلاة إنما هي لهذه المدة. واضح؟ فإذا انجلى هذا الكسوف فلا صلاة.